أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله: أنت يا علي في الجنة وأنت ذو قرنيها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في المسألة الأولى. قلنا أن هنا المصنف أشار إلى مجموعة من المسائل، ثمان مسائل تباعا، انتهينا بحمد الله من المسألة الأولى. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية قال: يحرم بيع العذرة من كل يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور. هذه المسألة الثانية والتي قلنا من المسائل الثمان تريد أن تشير إلى هذه النقطة، وهي نقطة حرمة بيع العذرة النجسة من كل حيوان. تقول بالنسبة للعذرة الطاهرة هذا سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. إذن هنا المصنف يريد أن يشير إلى هذه المسألة، ويذكر أولا أن هذا هو رأي المشهور بين الفقهاء، يعني المشهور بين الفقهاء يحرمون بيع العذرة النجسة من كل حيوان. لاحظ هذا على المشهور بين الأعلام، بل ينقل هو عن التذكرة للعلامة وكما عن الخلاف كذلك أنه هناك إجماع، يعني إجماع على تحريم بيع السرجين النجس. السرجين، والسرجين مقصود به العذرة، السرجين هو المقصود به ما هو العذرة. ما أدري هل أصلها عربي، لا علم لي واقعا، ما يحتاج واحد مراجع. نعم. إذن استدل أولا بالشهرة الموجودة في المقام بين الفقهاء، يعني ذكر أن هذا هو رأي المشهور أولا، ثم بعد ذلك استدل على ذلك، على هذا الحكم الذي اشتهر بين الأعلام، هو استدل على ذلك بالإجماع كما ينقل هذا الإجماع عن من؟ عن العلامة الحلي في كتابه التذكرة. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى ذكر الأدلة على هذا الحكم، فيذكر دليلين: الأدلة العامة والأدلة الخاصة في المقام. الأدلة العامة وهي كما مروية في تحف العقول وغيرها، لأن كما ورد في تحف العقول بأن الأشياء النجسة محرمة، كما وما كان أصله نجسا أو محرما كفي دعام الإسلام أو ما إلى ذلك، هذا تقدم بغض النظر عن الإشكالية في السنة، الإشكالية في المثل، أبحاث تقدمت فيما تقدم. نعم، الكلام وكل الكلام هنا في الدليل الخاص لهذه المسألة. وقلنا نحن أشرنا فيما تقدم، قلنا هذه المسائل كما هم قال سلخوي قدس الله نفسه، عندما نقلنا رأي سلخوي قدس الله نفسه الزكية من خلال ما ذكر من عدم تمامية الأدلة العامة التي ذكرها، قال نحتاج في كل مسألة أن ننظر إلى دليلها الخاص. أحسنتم. هنا يأتي بالدليل الخاص، وهذه الدليل هي رواية يعقوب بن شعيب. يعقوب بن شعيب ينقل هذه الرواية، يقول عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: ثمن العذرة سحت. ويقولون بأن السحت هو أشد أنواع الحرام، كما يرى ذلك الشيخ الأنصاري بأنه السحت حسب ما يستفاد أنه أشد أنواع الحرام. نعم، يبقى الكلام هذا تام أو ليس بتام يأتي بحثه. إذن لا إشكال المنسوب إلى الشهرة عدم جواز البيع العذرة التي لا يؤكل لحمها، واستنادا على رواية يعقوب بن شعيب الذي قال: ثمن العذرة من السحت. هذه الرواية موجودة في وسائل الشيعة المجلد 17، وسائل الشيعة المجلد 17 صفحة 175، صفحة 175، طبعا الباب 40 من أبواب ما يكتسب به. ماذا تنقلون المصادر؟ على كل حال موجودة هذه الرواية. السيد الخوئي قبل الدخول إلى خضم هذا الباح، السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول في هذا البحث، يقول أقول، هذا نفس كتابه مصباح الفقهاء صفحة 64، يقول أقول المعروف بين الفقهاء رضوان الله عليهم حرمة بيع العذرة النجسة من كل حيوان، بل في التذكرة كما ينقل هني لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا، هذه التذكرة في الجزء العاشر صفحة 30 اللي هو من العلامة الحلي. قال وفي الجواهر، جواهر الشيخ صاحب الجواهر شيخ حسن، ادعي الإجماع بقسميه على حرمة بيع أرواث ما لا يؤكل لحمه، وفي النهاية جعل بيع العذرة من المكاسب المحظورة وما إلى ذلك. السيد الخوي طبعا حدث في مقام، لكن المقام الثاني طبعا هو يأتي إلى الروايات، يقول عندنا الروايات على ثلاث طوائف، وإن كان هنا الشيخ نقل فقط طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى ما يدل على حرمة بيع العذرة وكون ثمنها سحتا كما هذه الرواية، قلنا رواية من؟ يعقوب بن شعيب. والطائفة الثانية ما يدل على جواز بيعها، وهي رواية ابن مضارب اللي يأتي الحديث عنها، محمد بن مضارب عن الإمام الصادق يقول لا بأس ببيع العذرة. الثالثة ما يدل على جواز بيعها وحرمتها معا، وهي رواية سماعة، ما يدل على جواز بيعها وحرمتها، يعني هم تدل تقول على الجواز وعلى الحرمة، وهذه رواية سماعة. إذن عندنا ثلاث طوائف في المقام. هنا المصنف قدس الله نفسه الزكي يعني اللي هو شيخ الأنصار نقل روايتين، يعني نستطيع نقول طائفتين، رواية يعقوب بن شعيب تدل على الحرمة وتدل على حرمة البيع وتعتبر ثمنها السحت، والرواية الثانية تدل على الجواز. ما هي الرواية اللي قلناها؟ رواية محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ببيع العذرة. هنا المصنف فقط نقل هاتين الروايتين، يعني كأنه نقل طائفتين فقط، فعلى ذلك وقع التعارض بين هاتين الروايتين. إذن هاتان الروايتان وقع بينهما ماذا؟ التعارض في المقام. على ذلك ذكرت جملة من التوجيهات أو من الجمع بينها. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي، البحث طويل ما راح ننقل شيء إلا ما ذكره الشيخ هنا، السيد الخوي ينقل جملة من التوجيهات لجملة من الأعلام ويقوم بالمناقشة على طريقته. لاحظ هنا طبعا المصنف نقل بعض هذه الطوائف. أول ما نقل، نقرأ بس هذا المتن، قال الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور، مشهور بين الفقهاء، بل في التذكرة ماذا؟ كما عن الخلاف، يعني خلاف الشيخ الطوسي كتاب الخلاف، الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس يعني العذراء، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار، ماذا يدل عليه؟ رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة سحتون، ثمن العذرة سحتون، واضح ثمن العذرة إذن ماذا؟ سحتون، تدل على حسب ما يراها هنا تدل على الحرمة، وبعدين لو يرجحها طبعا في يعني بعد الجمع طبعا. نعم في رواية محمد بن المضارب أو محمد بن مضارب يقول عندما سأل الإمام الصادق قال لا بأس ببيع العذرة. هنا المصنف يبدأ بنقل ماذا؟ يحاول أن يذكر جملة من التوجيهات أو الجمع الذي ذكره جملة من الأعلام. أول ما يبدأ بجمع من؟ بجمع الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية. لاحظ جمع الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية جمع بين هذه الرواية التي تقول بالجواز بالحرمة الأولى والتي تقول بالجواز، قال الرواية التي تدل على الجواز على الحرمة نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها. لاحظ يقول بأن أن الرواية الأولى قالت ثمن العذرة سحت، هي عذرة الإنسان جلكم الله. لاحظ هذا حرام بيعه، هذا نص، ولكن ظاهر هل يشمل عذرة مع غير الإنسان أو لا يشمل، هذا ظاهر. الرواية الأخرى وهي رواية محمد المضارب قال لا بأس ببيع العذرة، هذه يقول نص في عذرة غير الإنسان وظاهر في عذرة الإنسان. ومن هنا ماذا نقول؟ نسقط إن صح التعبير، يعني هكذا نعمل بهذه الموازنة، نأخذ ما نص هنا ونرفع اليد عن الظاهر، ونأخذ النص هنا ونرفع، يعني نلغي الظاهر إن صح التعبير. فنقول إذا الرواية الأولى تدل على على حرمة بيع عذرة الإنسان وثمنها سوح لأنها نص، ونلغي الظاهر. وهنا ماذا نقول؟ يجوز بيع عذرة غير الإنسان ونلغي الظاهر وهو الجواز في عذرة الإنسان. واضح؟ يعني بتعبير آخر يطرح ظاهر كل من هو بنص الآخر، يعني النص هنا يطرح الظاهر هنا والنص هنا يطرح الظاهر هنا، فهكذا تكون النتيجة، يجوز يحرم بيع عذرة الإنسان ويجوز بيع عذرة غير الإنسان. وبذلك يقول نرفع التنافي القائم إن نرفع التنافي القائم بين الروايتين. واضح؟ الشيخ الأنصاري جعل الرواية الثالثة وهي رواية سماعة، لاحظ اللي يجعلها سيد الخوي طائفة ثالثة، يجعلها هنا قرين على الجمع، يجعلها من قرائن الجمع، ما يجعلها إن صح التعبير طائفة ثالثة. يقول عندنا طائفة تقول واحدة بالحرمة وبالجواز، وهكذا نجمع. والذي يؤيد هذا الجمع، يعني الذي عمله الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، يؤيد هذا الجمع ماذا؟ رواية من؟ رواية سماعة. ما هي رواية سماعة؟ رواية سماعة قال سأل رجل، سماعة يقول سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق وأنا حاضر، قال هذا الرجل يعني يسأل الإمام الصادق إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها. من يقول هذا؟ الإمام. وقال هم الإمام لا بأس ببيع العذرة، وهذا طبعا موثقة هذه الرواية حتى على مباني السير الخوي من جهة سندية. طبعا السير الخوي بالنسبة لرواية يعقوب بن شعيب يراها ضعيفة لجهالة من؟ علي بن مسكين أو سكن. بالنسبة لمحمد بن مضارب يراها حسنة بابن مضارب نفسه. لاحظ، وإحنا تحدثنا في دورتنا معكم في علم الرجال هناك إلى هذه الأبحاث. على كل حال لاحظوا هذه المسألة، إذن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية يجعل هذه الرواية رواية سماعة دليل على حسن على صحة ماذا ما عمله من الشيخ الطوسي من الجام. وذلك بهذا المعنى يقول بأنه بهذا التقريب يقول رواية سماعة تدل على أن عندما قالت حرام بيعها وثمنها ولا بأس بيع العذرة، هذا يكشف أن الحرمة جاءت في موضوع غير موضوع الجواز، والجواز جاء في موضوع غير موضوع الحرمة. لماذا؟ يقول استحالة أن يعني أن يكون أن يكون المتكلم يتناقض كلامه في موضوع واحد في مجال واحد، الكلام مع إمام معصوم. لا يعقل أن يكون الإمام في جواب واحد في أو معذرة في كلام واحد يجمع بين المتنافيين. هم يقول العذرة حرام بيعها والعذرة لا بأس ببيعها. فهذا يكشف بهذا اللحاظ يكشف بأن الإمام سلام الله عليه إنما هو في مقام ماذا؟ في مقام بيان حكمين متغايرين، الحكم بالحرمة لموضوع غير موضوع الجواز، والحكم بالجواز لموضوع غير موضوع الحرمة. لاحظ. ومن هنا المصنف طبعا يقول بأنه على هذا المعنى بعد هنا إذا حاولنا أن نرفع التنافي من الجهة الدلالية كما فعلنا الآن أو كما فعل الشيخ الطوسي جمعا دلاليا إن صح التعبير، يعني لم يذهب إلى المرجحات الخارجية مثلا، إلى المرجحات السندية، شاف اللي هي الأصح وترك الأضعف مثلا، أو إن صح التعبير المرجحات هذه السندية أو المرجحات الخارجية مثل الموافقة للكتاب والمخالفة للكتاب يعني للقرآن، أو الموافقة للعامة وعدم الموافقة للعامة، هذا بحث التعارض هناك في البحوث الأصولية يذكرون هذه المرجحات، بحث في محله. فعلى ذلك إذن من ما هو محقق عند علم في الأبحاث الأصولية عند علماء الأصول هو أنه إذا كانت النوبة نستطيع أن نحل التعارض من جهة دلالية هو الأولى والأقرب، ولا يمكن أن نلتجئ إلى المرجحات السندية أو الخارجية. نعم في حالة عدم المكنة، في حالة مثلا التباين الكلي بين هذه الرواية وهذه الرواية، نعم نلتجئ إلى المرجحات السندية، فإن لم يكن فالمرجحات الخارجية كالموافقة للكتاب والمخالفة أو الموافقة للعامة أو المخالفة أو التقية أو ما إلى ذلك كمرجحات موجودة كما هو معلوم في الأبحاث الأصول. هذه قاعدة احفظوها، التفتوا إليها، بأن المرجحات لابد أولا أن نأتي إلى دلالة الرواية، نسميها المرجحات الدلالية. إن استطعنا أن نعالج التعارض من خلال مرجحات الدلالة أو المرجحات الدلالية فلا يمكن النوبة أو الرجوع إلى المرجحات الخارجية. فلاحظوا هذه المسألة. ومن هنا قال طبعا السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية هنا عنده كلام طويل، يعني يقول بأنه هذا يعني عشان ننتهي من هذا البحث مرة واحدة لا نحتاج نعيده. السيد الخوي عنده مناقشة يقول بأن هذا الجام الذي ذكره السيد أو ما ينقل عن الشيخ الطوسي يقول هذا غير تام، يعني هذا الجمع غير تام. يقول لماذا؟ يقول لأنه طبعا يذكر عدة مناقشات أنا ما أريد أذكرها كلها بعد هذا، كما قلت هذا بحث خارج أصلا، بس باب الاستفادة يعني واقعا باب هم التبارك نقل آراء السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، مثلا واحد شوي يعني لو وفق للخارج إن شاء الله تلتفتون مثل هذه المسائل، تنزل هذه النقطة. السيد الخوي عليه الرحمة شو يقول؟ يقول هذا الجمع مو جمع عرفي، يعني الذي في الجمع الدلالي يعتمد على الجمع العرفي، والجمع العرفي مقصود بأنه لو جمعنا بين هذين الروايتين المتنافيتين ظاهرتين المتنافيتين ظاهرا في الدلالة، العرف لا يرى تفاوت، يعني يقبل مذاق العرف، يقبل هذا الجمع، فلا يرى هناك نوع من التفاوت والتنافي بعد الجمع. إما هذا الجمع ذكره الشيخ الطوسي والذي تقريبا يرجح الشيخ الأنصاري حسب ما يظهر والله العالم، هذا جمعا تبرعيا، الجمع التبرعي يعني بتعبيرنا غير تام، جمع تبرعي يعني بلا موجب، يعني ماكو عليه دليل. بأي لحاظ؟ يقول ما قلتموه من أنه هذه الرواية الأولى اللي هي المانعة نص في الحرمة ظاهرة في غيرها، نص في العذرة عذرة الإنسان ظاهر في غيرها، وذاك نص في عذرة غير الإنسان ظاهر في عذرة الإنسان أجلكم الله، يقول هذا من أين لكم هذا أول الكلام؟ يقول هذا المعنى بأنه يقول بأنه هذا الدليل نصا في كذا كذا إذا لم يكن هناك إن صح التعبير يعني هذا عبارة أدق يعني هذا أنتم يعني إن صح التعبير سلمتم بشيء قبل النظر إلى الرواية كأنكم يعني كأنه خارج مدلول الرواية كأنه تيقنتم أن عذرة الإنسان غير عذرة من؟ عذرة غير الإنسان وهذه كانها فيها حرمة فحملتم الرواية على هذا الفهم يعني قبل فهم الرواية يعني هذا المتيقن إن صح التعبير خارج الإرادة إن صح كما يقولون يعني من خارج كلام المتكلم يعني هذا أشبه الآن باب التغريب في الأبحاث العقائدية إني أن إنسان مثلا ذاك المجبر يؤمن بعقيدة التجبير كما بحثناها معكم في علم العقائد وأبحاث العقائد فيأتي إلى الآيات ويحمل هذا الفهم على الآيات الشريفة فيقول هذا يدل على الجبر هذا شيء خارج إرادة أو غير مراد المتكلم لابد أن نأتي ونستكنه كلام المتكلم ونفهمه إما أنا لا أحمل كلام كأنه شيء من الخارج ولك شوف عبارة السير الخوي يقول وفيه أولا طبعا ذكر أولا ثانيا وفيه أولا إنه ثبت في محله يعني في علم الأصول أن كون الدليل نصا في مدلوله غير كون بعض أفراده متيقنا في الإرادة من الخارج على تقدير صدور الحكم يقول بأنه هذا نص غير معنى أن أفراد متيقن من الخارج أنت الذي عملت به مو أنه نص في المقام هذا شيء متيقن أنت منه ماذا من خارج النص فما هو الموجب لرفع اليد عن الحكم هو الأول دون الثاني يقول فما هو الموجب لرفع اليد عن الحكم هو الأول دون الثاني يعني ما هو الموجب هذا كل أمر إن أنتم استفدتوه من خارج النص صح التعبير يعني عندنا لابد أن لا نخلط بين نص في المقام وبين ماذا وبين المتيقن من ماذا في الإرادة من الخارج هنا عبارة لطيفة هم أنقلها لك نفس الكلام تقريبا ينقله الشيخ الشيخ الميرزا جوار قدس الله نفسه الزكية في نفس هذا كتابه في إرشاد الطالب شرح المكاسب مجلده الأول صفحة 31 يقول بعد ما ينقل طبعا نفس الحمل يقول أقول لا يصح جعل الموثق قرين على ما ذكر يعني قرين على الجمع إذ يحتمل كونها من قبيل الجمع في الرواية بأن الرواية هذه إن صح التعبير هو سمع حكمين بأن سمع الراوي الحكمين في مجلسين وجمع بينهما في النقل يعني هو سمع رواية ورواية لكن لما ننقلها من حق شخص آخر نقلهم في رواية واحدة فهذا يحتمل بل يمكن أيضا كون المخاطب في أحدهما غير المخاطب في الآخر يعني هذا الحكم الأول لمخاطب الحكم الثاني المخاطب آخر لكن الراوي نقلهما بها المعنى فتكون الموثقة من الروايتين المتعارضتين نفس الموثقة هي مبتلات وين بهذه الاحتمالات مبتلات بالتعارض لأنها عبارة عن روايتين متعارضتين جمع بينهما أو نقلهما من هذا الراوي فكيف تجعلهم أنت قرينة على الجام هذا أول الكلام هذا كمن يجعل المدعى عين الدليل واضح قال فتكون الموثقة من الروايتين المتعارضتين ويؤيد ذلك تكرار قال وعطفه على الأول لأن قال وقال والإتيان بالاسم الظاهر بدل الضمير لأنه رجل كذا أبا عبد الله قال أني رجل أبيع قال حرام قال ولا بأس العذراء لاحظوا يا قال والإتيان بالاسم الظاهر بدل الضمير حيث لو كان كلاما واحدا لكان الأنسب أن يقول لا بأس ببيعها مو يقول ولا بأس ببيعها ليش يقول لا ولا أو الرواية هكذا نقلناها لاحظوا ياي وقال لا بأس ببيعها ليش وقال مفروض قال هكذا وقال لا بأس ببيعها يعني لا بأس ببيع العذرة معذرته قال ويؤيد ذلك تكرار قال لأنه هناك قال إني رجل أبيع الأرض تقول قال حرع وقال لاحظوا يا تكرار وعطفه على الأول والتام بالاسم الظاهر بدل الضمير حيث أنه لو كان كلاما واحدا لكان الأنسب أن يقول لا بأس ببيعه، نعم كونها من الجمع في المروي محتمل أيضا، لكن اختلاف صدرها وذيل يوجب إجمالها. هذا يقول فلنحتمل أنها رواية تجمع بين روايتين، لكن يقول الإجمال، لكن يقول اللي هو الاختلاف في الصدر في صدر هذه الرواية، هذا يشوش يجمل الرواية. فإذا كانت الرواية مجملة فلا يستدل بها في المقام. هذا أولا. وثانيا أن المتيقن، هذا ما بحثنا، وثانيا أن المتيقن في الإرادة من الخارج لا يوجب أن يكون أحد الدليلين نصا في ذلك المتيقن، لأن هذا متيقن من من خارج الرواية وتحمل الرواية مو صحيح، وظاهرا في غيره تقول هذا والله نصا في كذا، فليكن العكس. لماذا يكون المتيقن العكس؟ إذن هذا تحميل على أحسنتم، وظاهرا في غيره يجمع بينهم بالأخذ بذلك المتيقن وطرح الضار. كما إذا ورد مثلا، يذكر مثال لطيف، يقول كما إذا ورد مثلا الأمر بإكرام العلماء في خطاب والنهي عنه في خطاب آخر، تقول بأنه يجانا خطاب أكرم العلماء وجانا خطاب آخر لا تكرم العلماء، ها فتقول الخطاب الأول يعني العلماء العدول، الخطاب الذي ورد فيه النهي من؟ العلماء الفسقة والعياذ بالله. يقول نفس الكلمة والكلمة، من هذا؟ هذا شيء من الخارج بتعبده من جيبك، شيء متيق أحسن، ليس من النص، ليس من نص النص نصا أو ظاهرا، هذا شيء أنت. ولكن يقول العضيات فإن حمل الأول على العادل اللي هو الإكرام والثاني على الفاسق نهي عن الإكرام بدعوى ذلك متيقنا بالإرادة منهما لا يوجب كون الحمل من الجمع العرفي. هذا من أين هذا الجمع؟ ليس جمعا عرفيا. إذن ما ذكره المصنف قدس الله نفسه وزكي هذا فيه ما فيه، ما ري واضح إلى هنا المطلب؟ أحسنت، هذا جمع تبرعي وليس جمعا. قال احنا وين قرأنا؟ وجمع الشيخ، هنا وصلنا ها؟ قال لأن هذا انتهينا من هذا الجمع، لأن جينا نعم هم ذكرنا بأنه هذا إيه مشكلة، نقرأ العبارة. قال وجمع الشيخ من الطوسي في الخلاف يعني بينهما بحمل الأول، يعني الخبر الأول الأول على إيه اللي حم على عذر، أحسنتم، يعقوب بن شعيب على عذرة الإنسان، والثاني على عذرة له رواية محمد الله على عذرة من البهاء. ولعله لاحظ يعني على هذا الجمع من الشيخ، ولعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر إن في غيرها، بعكس الخبر الثاني اللي هو نص في عذرة غير الإنسان ظاهر في عذرة الإنسان، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. إيه أحسنتم. يقول ويقرب هذا، هذا اللي قلنا بأن هذه الرواية فيها ما فيها الآن، ويقرب هذا الجمع رواية سماعة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة، فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة، فإن الجمع لحظيات، فإن الجمع بين الحكمين، أي حكمين يعني الحرمة وعدم البأس هنا في كلام واحد لمخاطب واحد، يدل على أن تعارض الأولين اللي هو يعني رواية يعقوب ومحمد المضارب ليس إلا من حيث الدلالة، فلذلك هذا الجمع يتم وكذا، فكأن هذه الرواية شاهد على جمعنا. قال فعليه رتب نتيجة، فالنتيجة فلا يرجع فيه للمرجحات السندية أو الخارجية. لماذا؟ لأن لسنا بحاجة، لأنه استطعنا أن نجمع بينهما دلاليا وهو مقدم على الحلول الأخرى في المقام. المرجحات السندية مثلا مقصودنا كالأعدل مثلا والأوثق، الخارجية كما قلنا يطابق مثلا العامة وعدم مطابقة أو يوافق الكتاب أو لا يوافق وما إلى ذلك. طبعا رواية السماع أنا ما أعطيتكم الماستر موجودة، رواية السماعة وهي موثقة طبعا في التهذيب والوسائل والاستبصار وكذا منقولة في كتب يعني الآن نصغر على كل حال. واضح؟ بهذا المعنى يقول المصنف قدس الله نفسه الزكي، يقول على هذا المعنى أخواني ندفع، يقول بأنه على هذا المعنى بعد برواية يعني بنظر إلى رواية مثلا سماعة وهذا الجمع الدلالي ندفع ما يقال بأنه والله نعالج الخبرين على الوجه إذا كان هناك تنافي كلي تباين كلي، نرجع إلى من؟ إلى المرجحات الخارجية أولا، ثم إذا ما كل المرجحات الخارجية يعني سندية ودلالية وسندية معذرة وكذا يرجع للتخيير، إذا ما كنت توقف وإلا نلغي. لاحظوا يا يقول الشيخ بأنه على هذا، يقول بأنه على هذا المعنى انصح التعبير في العبارة فيها شوف التشويش، لاحظ عيد العبارة، قال وبه يدفع يعني على ما ذكرنا، أي ما ذكرنا من أن لكل خبر نصا وظاهر، وبه يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي كما ذكرنا، مثلا على من يرى تباين كلي ما هو؟ قال هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم ماذا؟ ثم التخيير أو التوقف. لاحظ يقول لا إلغاء ظهور كل منهما، لا إلغاء ظهور كل منهما، يقول هذا مو بصحيح الكلام، يقول الصحيح أن نلقي ماذا؟ أحسنت ونعمل بالناس. ولهذا يعني الذي ذكر من إلقاء ظهور كلهم لاحظ لا إلقاء ظهور كل منهما، ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة. يقول كأن البعض يعني العبارة هكذا، كأن البعض الذي حاول أن يقول كأن هناك تباين كلي مثلا كمسألة عامة يعني مو فقط في هالروايتين، بأن في في التباين الكلي يذهب إلى المرجحات الخارجية إذا ما أكو تأخير إذا ما أكو توقف. لاحظ مو نلقي كل ظهور منهما وكذا، لا هذا مو تام. لاحظ وعلى هذا يعني هذا من يدعي هذه الدعوة طعن على من؟
جمع بين الأمر
أحسنتم، على من؟ قال بأن الآم جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على ماذا؟
الكراهة.
على الكراهة. أي طبق هذا الآم يعني هو نفسه هذا الطعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة وعلى الكرك كما في النص، لأن هذا كما قل يعني جمع تبرعي يعني تصرف في الخبرين في الروايتين بلا شاهد عرفي إن صح التعبير، والذي يعتمد عليه هو الجمع العرفي وليس الجمع التبرعي في المقام. واضحة هذه النقطة؟ واضحة العبارة الآن مقصودنا شلون؟ إيه لاحظوا إياي يعني ايش ما فيها تشويش لانه جاي بهالطريقه، والا هو هكذا يعني يقول بعد ما ذكرنا من جمع من؟ من جمع الشيخ الطوسي وهو التام عنده حسب ظهرا في اخر العباره، يقول البعض طعن على ماذا؟ على من جمع بال من خلال ماذا؟ المرجحات الخارجية إذا كان هناك تباين كلي. لاحظ وأكثر من ذلك يعني إن صح التعبير، الله شوي العبارة ولا هي واضحة بس في العبارة شلون جاية. لاحظوا إياه وبه يدفع ما يقال، ماذا ما يقال يعني؟ يعني وبهذا الجمع يدفع ما يقال من أين؟ مسألة مفروض مسألة كلية، هذه تباين الكلي في مقام يعني الآن يبقى هذه الروايتين مصداق لهذا التنوين كلي أو لا؟ هذا أول الكلام، ليش أنا أقول لك العبارة فيها؟ لاحظي، قال وبه يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع. كأن يقول على ما ذكرناه من جمع دلالي في المقام، ماذا؟ نرد على الذي يقول بأن التنافي بين الروايتين على نحو التباين الكلي، نذهب إلى المرجحات الخارجية، وهذا غير تام، لأن المفروض أن لا تصلها حتى في ما هو محقق في علم الأصول، أن الجمع الدلالي مقدم على الجمع على مثلا ما يستفاد من مرجحات خارجية. وأحسنته، واضح. وعلى هذا المعنى هم يطعن على من؟ على من جمع بين الأمرين بحمل الأمرين. يقول هذا هم هذا الجمع وإن كان دلالي، ولكن دلالي غير تام بلا شاهد عرفي. وضحت الآن العبارة؟ كأن ردين في المقام، رد على من يجعل المرجحات الخارجية هي الأساس في مسألة التباين الكلي، ورد على حتى من جمع دلاليا ولكنه غير تام لأنه تبرعي وليس عرفيا أو بلا شاهد عرفي. قدرت أوصل الفكرة الآن؟ الآن اتضحت إن شاء الله. أي. قال وبه يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين ماذا؟ على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير أو التوقف، لا إلغاء. شوف لا إلغاء، إيه هذا الذي لا إلغاء، هذا اللي فعله من؟ الشيخ الطوسي. يعني كان ما قبلوا كلام الشيخ الطوسي، هذا ما يقبله، لا إلقاء ظهور كل منهما. ولهذا طعن أو طعن على من جمع بين الأمر، يعني نفسهم هؤلاء طعنوا على من
جمع الأمر والنهي.
أحسنتم، على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأول على الإباحة والنهي على الكراهة، لأن هذا جمع ماذا؟ دلالي، وهم لا يقبلون هذا لأن يرون تباين كلي، والحال ليس كذلك. واضح الآن العبارة؟ هذا الجمع الأول. الجمع الثاني ما ذكره المحقق السبزواري أحد الفقهاء الكبار صاحب الكفاية والذخيرة من كتب المهمة طبعا، هذا العالم الجليل قال بأنه يحتمل أن الرواية التي قالت لا يجوز، الرواية الأولى طبعا رواية من؟ محمد يعقوب بن شعيب الذي قال ماذا؟ ثمن العذرة سح، أي يحمل ماذا؟ يعني رواية تحمل على الكراهة، يعني خبر المانع يحمل على الكراهة بقرينة هذه الرواية الأخرى التي قالت بالجواز. فلا نستطيع أن نقول بأنه لما قذك ثمن العذرة سح يعني حرام، يعني حرمة تكليف الحرمة المبغوضية الشديدة، لا لا كراهة. لاحظ كراهة، فعليه بعد تنحل الإشكالية، هذا يدل على الكراهة وهذا يدل على الجواز والإباحة، فما توجد هناك حرمة تكليفية ولا يوجد تعارض. واضح هذا الكلام ظاهره لا يعني ظاهر ما يستفاد من عبارة الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الحمل. لماذا؟ يقول لك قال وفيه ما لا يخفى من البعد. لماذا لا يخفى فيه من البعد؟ لأن يقول لفظة السحت تعبير شديد يدل على الحرمة الشديدة، فكيف تحملها على الكراهة؟ لكن هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ يقول جملة الإعلام ابن سيد الخوي هذا الكلام ليس تام، من قالك بأن لفظ السحت وارد في خصوص الحرمة التكليفية؟ بل ورد عندنا في روايات على موارد تحمل على الكراهة باتفاق العلماء. مثلا من ضمن تلك الموارد يذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، فإنما تنقله هذا ليس بتام. نعم، إذن السبزواري كما قلنا حمل من على الكراهة ورث الجواز على الترخيص المطلق، لكن استبعده لهذه النقطة. السلخو يقول وفيه أولا صفحة 70-71 في نفس الكتاب، وفيه أولا أن لفظ السحت قد استعمل في الكراهة في عدة من الروايات، فإنه أطلق فيه على ثمن جلود السباع وكسب الحجام اللي حجمه مكروه، لكن ثمنه حرام يعني لا، يعني يجوز أخذ الثمن ولكنه نتيجة مكروه فقط. نعم يريد يتنزع عن المكروه لا يأخذ، لكن يجوز له أن يأخذ. كذلك الذي يبيع جلود السباع للاستفادات في أمور مثلا ما كذا وكذا مثلا، وذلك عندنا روايات مثلا أصلا روايات عجيبة غريبة في هذا. مثلا في رواية الجعفريات عن علي عليه السلام يقول من السحت ثمن السباع، هذا رواية موثقة عن ابن السري الخوي. في الكافي رواية قال سماعة قال أبو عبد الله عليه السلام السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام إذا شارط، يعني إذا اشترط وإن كان ضعيفة مثلا. يعني رواية أخرى عن علي عليه السلام يقول في قوله تعالى أكالون للسحت قال هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته، يعني يريد الإنسان يترفع أكثر، يعني أنا ما أقضي لك حاجة لأجل ترد لي تعطيني هدية، ما تشوف بعضهم يقضي حاجة لكن ينتظر هدية، هذا يعتبره من السحت، يعني ما هو من الإنصاع التعبير من مقامات الإنسان العالي الراقي، مفروض يقضي الحاجة خالصة لوجهه أعطي أو لم يعطى أصلا ولا ينتظر ذلك. أحسنتم، فذلك نستجيب لا من هذه الجهة. هذا هم السحت عبرت عنه رغم أنه مو حرام فقط مكروه مثلا. واضح هذه النقطة؟ إذن يقول ولذلك إذن الشيخ الأنصاري قدس الله الزكي لا يقبل هذا المعنى، يقول واحتمل السبزواري. إذن كلام الشيخ الأنصاري على مبنى سير الخوي، وهم حتى ما ينقله نفس الشيء هنا طاهرا هم الشيخ وما تكلم ظاهرا عن هذه. لاحظوا قال واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة وفيه ما لا يخفى من البعد وأبعد، هذا ما يخفى من واضح، لكن قلنا هذا الكلام غير تام على بعض المباني، وأبعد من ما عن المجلس من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينفعه به والجواز على غيرها. يقول هذا هم أيضا تبرعي، من أين؟ إنه والله الرواية الأولى أشارت إلى في بعض البلدان يستفاد من العذرة فيجوز بيعها، بعض البلدان ما ينتفعون به فلا يجوز بيعها. أبعد منه لأنه إذا فيها إمكانية انتفاع لا تفرق بين هذا البلد أو ذلك البلد. لاحظ هم جمع تبرع نفس الكلام هو الكلام. ونحوه حمل خبر المنع على التقية لكون مذهب أكثر العامة، هذا بناء على المرجحات خارجية، قال بأنه الذي منعت قالت لا يجوز، هذه العامة عندهم لا يجوز. واضح؟ ملتفت إلى هذه النقطة؟ أحسنتم.
بناء على هذا فيكون
طبعا السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي نفس الكلام فيما يذكره عن العلامة المجلسي، يقول أنا ما شايفه وين هذا، يعني من أين نقله العلامة أو الحق يعني في الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أحسنتم. نعم نعم يبقى الكلام بأنه هل أن فعلا هذا الحمل على التقية هو صحيح. يقول بعضهم يستشكل بأنه من قال لك بأن فقهاء العامة كلهم يرون ماذا من عدم جواز بيع العذراء، وينسبون إلى مثلا أبي حنيفة بأنه عنده رأي بالجواز فتوى أبي حنيفة وهو معاصر للإمام الصادق أنه يفتي فتوى أبي حنيفة، يعني يرى الجواز فكيف يحمل على التقية. أي أي فما هذا الحمل هم فيه ما في هذا بعد ما يمكن أن يقال في هذه. إحنا ذكرنا حمل يعني علاج الشيخ الطوسي وعلاج المحقق السبزواري أو السبزواري والمجلسي وهما الحمل على التقية، والأظهر الآن المصنف يستظهر كلام من؟ كلام الشيخ اللي هو الطوسي ويبدأ في مسألة أخرى كذا يعني يتابعها. وفرع في المقام يأتي الحديث عنه في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.